إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 66، وهو باب فضل ذكر الله عز وجل. باب فضل ذكر الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوزون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منه، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. قال: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب عظيم، وهو باب فضل ذكر الله عز وجل. باب فضل ذكر الله عز وجل. أورد فيه المؤلف رحمه الله حديثين جليلين في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وثواب الذاكرين ومنزلتهم عند ربهم عز وجل. أولا، الشارح رحمه الله تكلم عن معنى الذكر، ما المراد بذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تكلم ثانيا عن فضائل ذكر الله وما ينتظر الذاكر من الأجر العظيم والثواب الجزيل. فأولا، المراد بالذكر، ما هو المراد بالذكر؟ قال: المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها. المراد بالذكر هنا يعني في هذه الأحاديث الإتيان بالألفاظ، يعني العبادات القولية، التلفظ بتلك الألفاظ التي جاء الترغيب في قولها والترغيب في الإكثار منها. مثل الباقيات الصالحات، مثل الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ قال: وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع هي الباقيات الصالحات، كما قال سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي الآية الأخرى: خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فهذه الباقيات الصالحات، هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار. أيضا مما يدخل في ذكر الله الحوقلة، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والحسبلة يعني حسبي الله، والاستغفار، وهذا يسمى في اللغة العربية أسلوب النحت، من يسمى في اللغة العربية النحت، اللي هو يعني اشتقاق يعني مصدر من الجملة، أخذ يعني بعض الحروف من كلمات كل يعني من كل كلمة في هذه الجملة، ويكون منها يعني مصدر وفعل، ويعني كأنه نوع من الاشتقاق، يعني يقال حسبل حسبلة، يحسبل فهو محسبل، وكذا على طريقة العرب، يعني يكون عندنا كلمة مشتقة يعني ومصدر ونشتق منه الأوزان المختلفة، اسم الفاعل والاسم المفعول وكذا. فنفس الشيء يعني، فأحيانا تكون عندنا جملة يعني ونريد أن نعبر عن قائلها ونجعل لها يعني عنوانا، فننحت يعني لها مصدرا. فالحوقلة يعني مأخوذة من لا حول ولا قوة، يعني مثلا نقول الحي على، ما مقصود بالحي على؟ اللي حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على، وهكذا يعني. طيب، قال: ونحو ذلك. والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، مما يدخل في الذكر أيضا الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. يبقى هنا إيه بين أن الذكر يدخل فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحوقلة والحسبلة والاستغفار، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. طيب، هذا معنى من معاني الذكر. الذكر له معاني متعددة، وهذا أحد يعني معانيه، وسيذكر معاني أخرى. قال: ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. أيضا معنى آخر من معاني ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو بما ندب الله تعالى إليه، يعني رغب فيه على سبيل التنفل، يعني كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. كل هذا داخل أيضا في ذكر الله، لأنك يعني إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، يعني عندما يأمرك بشيء فتذكر الله تعالى بأن تفعل هذا الشيء الذي أمرك به. الذي ينسى الله تعالى هو الذي يترك الواجبات ويترك يعني ما أمره الله به، والذي يذكر الله تعالى هو الذي يذكر أمره فيمتثله ويأتيه. قال: ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. الذكر أحيانا يأتي الذكر ويراد به الذكر اللساني فقط بغض النظر عن استحضار القلب، فيقول يعني يقال فلان ذكر الله تعالى، حتى لو كان الذكر باللسان من غير استحضار القلب، يعني ما كان مستحضرا بقلبه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها ألفاظ الذكر. قال: فيؤجر الناطق، يعني طبعا لا شك أن الأجر يكون يعني أعظم إذا اقترن القلب باللسان، لكن يقول لو فرض أن اللسان فقط بدون القلب، ظل اللسان يردد يعني التسبيح والتحميد والتكبير وكذا، والقلب يعني غير مستحضر للمعاني، فيقول يؤجر الناطق على ذلك، لكن بشرط ألا يقصد به غير المعنى، ما يكونش يقول يعني الأذكار ويريد بها معنى آخر غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لكن إذا يعني لم يرد معنى آخر، ولم يرد أيضا، لم يستحضر المعاني الإيمانية، فيؤجر على مجرد قول اللسان. قال: وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل. إذا انضاف إلى النطق الذكر بالقلب أنه أثناء تلفظه باللسان، فهو في قلبه يعني ذاكر لله سبحانه وتعالى بقلبه أثناء تلفظه باللسان، والذكر ضد النسيان يعني أنه متذكر لله سبحانه وتعالى يعني غير ناسي أو غير غافل بقلبه، فهذا أكمل. فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. يعني هناك يعني من يعني يكون بقلبه ذاكرا لله تعالى، مجرد يعني أنه يذكر الله بقلبه يعني فقط، وهناك يعني حالة أكمل أنه مش فقط ذاكر الله بقلبه بل إيه يعني مع ذكره لله بقلبه مستحضر لمعاني كل يعني كلمة يقولها في الذكر، ما فيها من تعظيم لله ونفي النقص عن الله ومثلا الحمد لله والثناء عليه وكذا، يكون مستحضرا يعني كل معنى من معانيه، هذا يكون يعني أكمل وأكمل. قال فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. يقول يعني أحيانا الذكر يكون داخل العبادة، يعني يذكر الله وهو في داخل الصلاة، إن الصلاة مشتملة على الذكر، وهو داخل الصلاة يسبح ويحمد ويكبر يعني وداخل الصلاة، من التكبير داخل الصلاة، تسبيحات الركوع والسجود والدعاء في الركوع والسجود، تلاوة القرآن الذي في الصلاة، هذا كله ذكر لله أثناء العبادة. فإذا كان يذكر الله أثناء العبادة أو أثناء مثلا الصيام وهو صائم ويذكر الله وهو يعني في أي يعني عبادة يقوم بها ويذكر الله تعالى، وهنا ذكر يعني الجهاد لأن الله تعالى يقول إيه فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فيكون يعني الذكر مصاحب لأي يعني عبادة أو عمل يقوم به صالح، فيكون ذلك يعني زيادة في الأجر. قال فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى فهو أبلغ في الكمال. يعني كلما كانت يعني النية خالصة يعني الذاكرون يتفاوت يعني أجره بقدر يتفاوت إخلاص النية وعدم دخول يعني شيء من الرياء أو قصد المدح أو قصد كذا، كن نية خالصة لله يعني وإرادة ثواب الله يكون ذلك يعني أكمل وأكمل. قال وقال الفخر الرازي في تعريف الذكر، ذكر يعني بعض تعريفات العلماء للذكر وتعريفات جميلة يعني فيها فائدة. فقال قال الفخر الرازي المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد. الذكر يقول أن الذكر يعني هناك ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح، فذكر اللسان هو إيه الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، هذا ذكر اللسان. والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله. ذكر القلب والتفكر يعني في توحيد الله تعالى وفي الأحكام الشرعية وفي يعني كل ما يحب الله تعالى أن يتفكر فيه الإنسان، فهذا داخل في ذكر القلب. والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال فاسعوا إلى ذكر الله. يعني الله تعالى عندما ذكر صلاة الجمعة قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني فاسعوا إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة، فسمى الصلاة ذكرا وذكر الله خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى سماع الخطبة وإلى الصلاة، فذلك يعني هو ذكر لله سبحانه وتعالى. فيقول يعني هذا ذكر الجوارح أن تصير الجوارح مستغرقة في عبادة الله تعالى وتعالى. قال ونقل عن بعض العارفين تعريف آخر للذكر أو تقسيم آخر للذكر أيضا تقسيم يعني جميل. قال ونقل عن بعض العارفين يعني من بعض العارفين بالله تعالى، يعني في الغالب يعني تطلق هذه الكلمة على الصوفية وكذا، لكن يعني تطلق أحيانا على علماء السلوك يعني بصفة عامة، يعني من يعتنون يعني بالكلام عن أحوال القلوب والرقائق وكذا. فيقول ونقل عن بعض العارفين قال الذكر على سبعة أنحاء، يعني على سبعة أقسام. قال الذكر على سبعة أقسام، فذكر العينين بالبكاء، يعني هناك ذكر العينين وذكر الأذنين، قسم الذكر تقسيم يعني أوسع. فقال ذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء، ذكر الأذنين بالإصغاء يعني الإصغاء إلى الكلمة الطيبة وإلى القرآن وإلى الوعظ ودروس العلم وكذا، فهذا إيه ذكر الأذنين. وذكر اللسان بالثناء، ذكر اللسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى. وذكر اليدين بالعطاء، ذكر اليدين بالعطاء يعني الصدقة، وذكر البدن بالوفاء، ذكر البدن بالوفاء. طبعا الوفاء يعني هناك الوفاء لله سبحانه وتعالى، الوفاء لرسوله الكريم، وفاء لله، الوفاء طبعا أنواع، يعني الوفاء لله تعالى بامتثال أمره والسنة بنهيه، الوفاء للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ومحبته والعمل ب يعني بأوامره، الوفاء يعني للوالدين ببرهما وللأرحام بصلتها وللأصدقاء والإخوان والجيران وكذا. فالوفاء يعني أنواع عديدة. فهذا ذكر البدن بالوفاء. وذكر القلب بالخوف والرجاء، ذكر القلب بالخوف والرجاء. وذكر الروح بالتسليم والرضا، وذكر الروح بالتسليم والرضا، يعني الرضا بقضاء الله والرضا بما قسم. وهذه سبعة أنواع، حد يذكرها مرة أخرى؟ ذكر العينين، العقل، ما هو العقل، هو العقل والقلب يعني هو شيء واحد، يعني مسألة العقل والقلب يعني في النصوص يعني في كلام أهل العلم وكذا دايما، يعني لأن القرآن مثلا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني دايما يوصف القلب أنه الذي يعقل أو يفقه أو كذا، لأن القلب طبعا مش مقصود به المضغة يعني قطعة اللحم، هذا ما يحل بها يعني من ال، فهو داخل يعني القلب الخوف والرجاء، وذكر يعني القلب والروح هو داخل فيه يعني. طيب حد ذكر العينين، عينين البكاء، عطاء، أيوة التسليم والرضا. نعم بقي البدن، أحسنت بارك الله، نعم ما شاء الوفاء، نعم أحسنت. فهذا تقسيم يعني للذكر. فإذا يعني هذا معنى الذكر، خلاصة أن هذه تعريفات للذكر وتقسيمات له، يعني نخلص منها أن الذكر يعني يشتمل على يعني العبادات القولية والعبادات اللسانية بالجوارح والعبادات القلبية، يعني كل ذلك داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني أيضا من خلال هذه التعريفات نجد أنه يعني في كثير من الأحيان أو في الغالب إذا أطلق الذكر يراد به العبادات اللسانية، يعني بما فيها من يعني الحمد لله والثناء عليه والتحميد والتكبير وكذا إلى آخره، ويدخل فيها طبعا تلاوة القرآن، ويدخل فيها العلم النافع، تعليم العلم النافع وتبليغ يعني أحكام الله تعالى وتبليغ يعني معاني آيات الله ومعاني أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من ذكر الله تعالى، لأنه في دروس العلم النافع يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني درس العلم الشرعي كله مشتمل من أوله إلى آخره على ذكر الله سبحانه وتعالى، وما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله، والكلام عن صفة الله وعن أوامر الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يعني ذكر لله من أول الدرس يعني إلى آخره، فهو داخل في ذكر الله. فذلك يعني إن شاء الله نرجو أن يكون يعني درسنا هذا هو داخل إن شاء الله في ذكر وفي فضائل الذكر. طيب بعد ذلك يعني انتقل إلى الكلام عن فضل الذكر. طبعا الأحاديث التي معنا في هذا الباب فيها يعني بعض فضائل الذكر، الباب الذي معنا فيه حديثان فيهما يعني بعض فضائل الذكر، وهناك أحاديث أخرى كثيرة فيها فضائل لذكر الله تعالى، جمع المؤلف يعني رحمه أو الشارح يعني رحمه الله جمع يعني بعضا منها فنمر عليها إن شاء الله. يقول ورد في فضل الذكر أحاديث أخرى غير الحديثين اللذين رواهما البخاري، هنا هناك أحاديث أخرى عديدة فيها فضائل للذكر، منها ما أخرجه المصنف في أواخر كتاب التوحيد، نفس الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه ذكر حديثا فيه فضائل للذكر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، ف فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. طيب هنا إذن هذا حديث في فضل الذكر، عندنا هنا هذه فضيلة من فضائل الذكر، أنه من ذكر الله سبحانه وتعالى كان الله تعالى معه. هنا الحديث هذا فيه عدة فضائل، الفضيلة الأولى أن الله تعالى مع العبد إذا ذكره، قال وأنا معه إذا ذكرني، وأنه من ذكر الله تعالى فإن الله تعالى يذكره، فإن ذكر الله تعالى في نفسه ذكره الله تعالى في نفسه سبحانه وتعالى، وإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى في ملأ فإن الله تعالى يذكره في ملأ خير من ملائه، وهذا الملأ هو الملائكة الكرام ومن عند الله سبحانه وتعالى من العباد الصالحين، ومن عند الله من الأنبياء في السماء والملائكة المكرمين، فإن الله تعالى يذكر هذا العبد في ملأ خير من ملائه، فيثني الله تعالى على عبده ويذكره بالخير، وهذا شرف عظيم، وهذا مستفاد أيضا من الآية الكريمة فاذكروني أذكركم، في القرآن الكريم أيضا هذا المعنى، يقول سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، فوعد الله تعالى أن يذكر من ذكره، فإذا هذه من فضائل الذكر. طيب ومنها أيضا حديث آخر قال ومنها أيضا ما أخرجه في صلاة الليل، يعني نفس البخاري روى في صلاة الليل في كتاب يعني صلاة الليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه يعقد الشيطان، وجزء من الحديث يعني يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فالشيطان يعني إذا نام العبد يعقد على قافيته يعني على قفاه، يعقد الشيطان 3 عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. وطبعا الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب صلاة الليل على يعني على أنه فسره بأن المراد بها صلاة الليل، وهذا أحد التفسيرين يعني اختاره البخاري، وقول يعني طائفة من العلماء قال المراد به صلاة الليل، يعني اللي هو الصلاة التي تحل العقدة الثالثة من عقد الشيطان صلاة الليل، فإذا نام حتى أصبح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا نام حتى أصبح، إذا ظل يعني نائما حتى أصبح، هنا طبعا إيه تفسيرا بقى تفسير يقول لك إذا نام حتى أصبح يعني ظل نائما إلى طلوع الفجر ولم يصلي شيئا من الليل، يعني بال الشيطان في أذنيه وقال عليك ليل طويل فارقد ولا تبلى، يعني ما انحلت العقد، فأصبح إيه خبيث النفس كسلان، أصبح إيه خبيث النفس كسلان، لكن في الأول أصبح إيه نشيطا، اللي هو يعني إذا يعني استيقظ وذكر الله وتوضأ وصلى فيصبح يعني نشيطا طيب النفس، وإذا نام حتى أصبح فالشيطان والعياذ بالله يبول في أذنيه ويقول عليك ليل طويل فارقد، وأصبح خبيث النفس كسلان، فهذا فيه تفسيرا يعني تفسير يقول لكن المقصود به صلاة الليل، وأن هذا الوعيد يعني لمن إيه أو يعني هذا العقاب يعني لمن نام حتى أصبح يعني استيقظ صلاة الفجر بدون أن يصلي شيئا من الليل، والتفسير الآخر يقول لك لا المقصود به نام يعني حتى طلعت الشمس ولم يصلي صلاة الفجر، هذا الذي يبول الشيطان في أذنيه ويصبح يعني خبيث النفس كسلان. فهنا يعني ما الذي يستفاد هنا في فضائل الذكر من هذا الحديث، أنه أن ذكر الله يحل عقدة من عقد الشيطان الثلاث، أنه إذا قام الإنسان أو إذا استيقظ من النوم فذكر الله انحلت عقدة، هذا من فضائل الذكر أنه يحل عقد الشيطان أو عقدة من عقد الشيطان. طيب حديث ثالث في فضائل الذكر ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا، معنى مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث له تقسيمات متعددة، ومن هذه التقسيمات أنه ينقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، المرفوع هو يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. فعندما نقول حديث مرفوع يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الموقوف يعني من كلام الصحابي، نقول مثلا رواه فلان موقوفا عن أبي هريرة موقوفا يعني من كلامه هو يعني، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال موقوفا. ومقطوعا هذا يعني من كلام التابعين، يعني ليس من كلام الصحابي. أحيانا مثلا يقول لك عن مثلا عن سعيد بن المسيب مثلا مقطوعا، أو عن الزهري مقطوعا، أو يعني من كلامه هو ليس من كلام الصحابي ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المقطوع، والأصل المقطوع والموقوف يعني لا يسمى حديثا يعني بإطلاق إلا إذا قيد، يعني إذا قلنا حديث كده وسكتنا فالمقصود به مرفوع، لكن إذا أردنا الموقوف أو المقطوع لازم نقيد، يعني نقول حديث مقطوع أو حديث موقوف. فهذا التقييد يفهم منه أنه ليس حديثا يعني بمعنى أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني من كلام الصحابي. فالمهم هنا يقول عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا، يعني عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هنا هذا الحديث أيضا فيه إيه؟ يعني أربع فضائل من فضائل الذكر. لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا يعني نالوا، كنت بعض العلماء يسميها الجوائز الأربع، يعني أربع جوائز يعني يفوز بها الذين يجلسون في مجلس يذكرون الله تعالى. وفي رواية طبعا فيها يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الحديث له رواية يعني يذكرون الله تعالى، ورواية أخرى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وليس بينهما تعارض، لأن تلاوة كتاب الله وتدارس كتاب الله هو من الذكر. فرواية يعني خصت نوعا من الذكر وهو تلاوة القرآن وتدارس القرآن، فتكون هذه الجوائز الأربع يعني لمن اجتمعوا لأجل تلاوة القرآن. والرواية الأخرى فيها يذكرون الله تعالى، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، يعني يقال يذكرون الله تعالى المراد به الذكر المبين في الرواية الأخرى، ويراد بالذكر هنا الاجتماع لتلاوة القرآن وتدارسه، فيكون هذا هو المقصود يعني فقط، أو يعني يقال أن فضل الله واسع ويذكرون الله يعني تشمل أي ذكر، سواء يعني كان الذكر تلاوة القرآن وتدارسه أو الذكر أي نوع آخر من أنواع الذكر بقى، فتشمل يعني الجميع. المهم أنه من فوائد الذكر هنا أربع جوائز، يعني أربع جوائز. ما هي؟ حد يذكرها؟ أول واحدة هي مش نزلت الملائكة، حفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة، والحف اللي هو وضع الأجنحة، يعني الملائكة تحفهم يعني تحيط بهم وتضع يعني أجنحتها لهم وتحيط بهم، يعني على سبيل الإكرام والتواضع، يعني قالوا على سبيل يعني التواضع لهم والإكرام لهم. فالملائكة تحفهم يعني تحيط بهم وهي واضعة يعني أجنحتها على الأرض وكذا وتحيط بهم. وطبعا وجود الملائكة في المكان يسبب يعني حصول السكينة وحصول الراحة وانشراح الصدر، عكس وجود الشياطين. يعني وجود الملائكة في يعني في مجلس من المجالس أو في بيت من البيوت أو كذا يضفي على أهله السكينة وانشراح الصدر والشعور بالطمأنينة والأمان والثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال ربك للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الملائكة يعني وجود الملائكة يثبت المؤمنين، قال الله إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يعني قال الله أي للملائكة يعني كما في سياق الآية. طيب هذه أول واحدة، حفتهم الملائكة. والثانية غشيتهم الرحمة، يعني غطتهم غشية بمعنى غطى، يعني غشيتهم الرحمة. والفضيلة يعني أو الجائزة الثالثة اللي هي نزلت عليهم السكينة. السكينة معنى الطمأنينة في القلب وانشراح الصدر والإحساس يعني بالراحة والسرور. نزلت عليهم السكينة. والفائدة الرابعة وذكرهم الله في من عندهم سبحانه وتعالى. فهذه فوائد، يعني من جلس في مجلس يذكرون الله تعالى أو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فما اجتمع قوم لتلاوة كتاب الله وتدارس كتاب الله إلا يعني فازوا بهذه الجوائز. طيب حديث رابع، ممكن نرقم الحديث هنا. الحديث الرابع يقول: ومن حديث أبي ذر رفعه، برضو رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الكلام إلى الله ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده. الحديث فهنا يعني فيه فضيلة من فضائل الذكر، وهو إيه بس إن كانت يعني فضيلة ذكر مخصوص، وهو سبحان ربي وبحمده، أو سبحان الله وبحمده، أنه محبوب إلى الله تعالى، فمن فضائل الذكر أن الله تعالى يحبه، وهذا شيء طبعا عظيم، يعني أن الإنسان يقوم بعمل يحبه الله سبحانه وتعالى ويؤدي شيئا يحبه الله، وهذا يعني وسيلة لنيل محبة الله تعالى، أن محبة الله سبحانه وتعالى لهذه الكلمات أو لهذه الأذكار يؤدي إلى محبته سبحانه وتعالى لقائلها والذاكرها. طيب فضيلة أو الحديث الخامس، قال: ومن حديث معاوية رضي الله عنه رفعه أنه قال، طبعا نقول رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، مدام في قبلها رفعه، أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى، أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. إذا هذا من فضائل الذكر، أنه سبب لمباهاة الله سبحانه وتعالى الملائكة بالذاكرين، الله سبحانه وتعالى يباهي بالذاكرين الملائكة. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يعني جلسوا يذكرون الله تعالى، فقال إن الله يباهي بكم الملائكة. والمباهاة يعني معنى المفاخرة، يعني يعني ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان عندما يباهي يعني يفتخر بشيء يعني عظيم، يعني شيء يعني ذو قيمة وذو منزلة وفضل وكذا، فالله تعالى يباهي الملائكة بالذاكرين، وهذا يدل على يعني منزلتهم وفضلهم عند ربهم. الحديث السادس، قال: ومن حديث سمورة رضي الله عنه رفعه، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت. يبقى هنا ما الفضيلة المستفادة من هذا الحديث؟ أن هذه الكلمات يحبها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحب الله تعالى أهلها والذين يقولونها ويعملونها. طيب الحديث السابع، قال: ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يبقى هذا إيه من فضائل الذكر، أنه أن هذه الكلمات يعني أن هذا في فضائل الذكر مخصوص، وهو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنها أفضل مما طلعت عليه الشمس، يعني أفضل من الدنيا وما فيها، يعني أجرها عند الله يعني أعظم من الدنيا وما فيها، والنعيم الذي ينال صاحبها يعني أعظم من الدنيا وما فيها. طيب الحديث الثامن، قالوا: أخرج الترمذي والنسائي وصححه الحاكم عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: فآمركم أن تذكروا الله. وطبعا هذا الحديث هو إيه في أوله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أمر الله تعالى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أمر الله تعالى يحيى بن زكريا عليه السلام عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ويعني فيه أن الله تعالى أوحى أيضا إلى عيسى بن مريم عليه السلام بهذه الكلمات الخمس، فيحيى قال لعيسى يعني إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، يعني واحد منا يبلغ يعني هذه الكلمات، كأن عيسى قال ليحيى يعني يبلغ هذه الكلمات يعني أنت. فاجتمع عيسى ويحيى وجمعوا بني إسرائيل في بيت المقدس. عيسى عليه السلام ويحيى جمعوا يعني بني إسرائيل في بيت المقدس، وتكلم يعني يحيى عليه السلام وقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. فكان من هذه الكلمات الخمس قال يعني فآمركم أن تذكروا الله، يعني فمن هذه الكلمات قال يعني خمسة أشياء يعني أن يعملوا بها. فقال فآمركم أن تذكروا الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منه، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فكان من هذه الكلمات يعني التي أمر بها يعني يحيى وعيسى عليهما السلام بني إسرائيل بوحي من الله تعالى أن يذكروا الله تعالى. ثم إيه ضرب يحيى لهم مثلا، ضرب لهم مثلا يعني لفضيلة الذكر وثوابه، فقال يعني مثل ذلك مثل ذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سرعة، مثل رجل والعدو يعني يلاحقه ويطارده وهو يهرب إيه من عدو يعني يريد أن يقتله أو يناله بأذى، حتى إذا أتى على حصن حصين وجد حصنا قلعة يعني حصينة وكذا فوجدها فدخل وأغلق عليه الباب، والعدو يعني خارج القلعة لا يستطيع أن يقتحم عليه أو يدخل عليه القلعة. فقال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. هذا المثل، العبد يهرب من عدو، والعدو هذا هو الشيطان، والقلعة أو الحصن الحصين الذي يحرز به الإنسان نفسه من الشيطان هو ذكر الله تعالى. يبقى هنا من فضائل الذكر الذي نستفيده أنه من فضائل الذكر أنه حصن حصين وحرز من الشيطان، يعني يقي به العبد نفسه من الشيطان، وأنه بدون الذكر الشيطان يناله ويصيبه بالأذى، لكن إذا ذكر الله تعالى فإن الشيطان يعني يخنس ولا يستطيع أن يناله بالأذى. لذلك يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، قال هو الشيطان الرجيم إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل وسوس. الشيطان هو الوسواس الخناس، إذا العبد ذكر ربه خنس الشيطان، فإذا غفل عن ذكر الله وسوس الشيطان. لذلك يعني ذكر الله سبحانه وتعالى حرز من الشيطان وقاية إن شاء الله يعني من السحر والعين ولبس الشياطين ومس الشياطين ووسوسة الشياطين، كل هذا بإذن الله يعني يكون ذكر الله تعالى إن شاء الله يعني واقيا منهم ودافعا أثاهم. الحديث التاسع، قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أبواب الخير كثيرة، يعني الصلاة لها فضل والذكر له فضل والصيام له فضل والصدقة وفضل كذا وفضل كذا، فضل طلب العلم وفضل فشرائع الإسلام كثرت علي، يعني فضائل كثيرة وأنا يعني لا أستطيع أن أقوم بكل هذه الفضائل وكل هذه الأعمال. طبعا يعني بعد الفرائض يعني القصد هنا، يعني طبعا الفرائض الإنسان يؤدي كل ما افترض عليه، لكن بعد الفرائض يعني بالنسبة إذا أراد الإنسان يتقرب إلى الله ويتنفل بشيء فعندك اختيار، يعني أبواب الخير كثيرة واختر منها ما تيسر لك. فهو أراد أن يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبواب يعني شرائع الإسلام كثرت عليه فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني اختر لي أنت يعني شيء من الخير كذا يعني واظب عليه وأتشبث به أتمسك به ويكون يعني سببا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والازدياد يعني من الأجر والخير. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وأخرج ابن حبان نحوه أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أنه السائل عن ذلك، يعني في رواية ابن حبان فيها أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل، هو معاذ نفسه في تسمية السائل أنه معاذ، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وطبعا هنا معنى لا يزال لسانك رطبا يعني بمعنى كن مداوما على الذكر، يعني كان تشبيه الذكر بشيء يرطب اللسان يبلله يعني ويجعله رطبا، فإذا الإنسان غفل عن الذكر أو توقف اللسان يعني يجف وييبس، فيقول له خلي لسانك دايما رطبا لذكر الله، يعني ما تتوقف عن الذكر أبدا بحيث يعني ييبس لسانك أو يجف، خلي لسانك دايما مرطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم ابن حبان، رواية ابن حبان، هو الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، ورواية ابن حبان فيها من حديث معاذ، يعني معاذ نفسه هو راوي الحديث، يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له، ففيها أن السائل هو معاذ. طيب الحديث الكم هذا؟ العاشر، احنا خلصنا 9 والجاي هذا العاشر. قال وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقاب أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى، قال ذكر الله عز وجل. هذا يعني فضل عظيم لذكر الله سبحانه وتعالى، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم خير أعمالكم، فضائل يعني عد فضائل، يعني قال خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم يعني عند الله سبحانه وتعالى وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني أفضل من التصدق بالذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني أفضل من الجهاد أو القتال، قالوا بلى، قال ذكر الله عز وجل. يبقى هنا ذكر الله يعني فضل على الصدقة وفضل على الجهاد، ووصف بأنه خير الأعمال وأرفعها في الدرجات وأفضلها عند وأزكاها عند الله تعالى. طيب هنا طبعا هذا حديث فيه إشكال، يعني الشارح هنا يعني رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال، قال وقد أشرت إليه مستشكلا في أوائل، يعني ذكر أن الحديث فيه إشكال طبعا أنه يعني ظاهره أنه يتعارض مع الأحاديث التي وردت في فضل المجاهد، وأن المجاهد كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، حديث اللي هو يعني رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، يعني قال دلني على عمل، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يعدل أجر الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيع، ليس هناك عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. هذا في البخاري أيضا، هل تستطيع إذا خرج المجاهد حتى يرجع أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر، يعني هل تستطيع مثلا الغزوة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يخرجون في الغزوات مثلا كان ربما يذهب متى الطرق سابقا يعني وفترة الحرب وكذا ربما يستغرق شهرا أو شهورا في الطريق يعني ذهابا وإيابا والمدة التي تستغرقها الحرب وكذا، فقال هل تستطيع من لحظة خروج مثلا المقاتل من بيته أو مجاهد من بيته حتى يرجع مثلا طول هذه المدة شهر ولا شهرين ولا ثلاثة تصوم فلا تفطر تظل صائما لا تفطر وقائما لا تفطر عن القيام حتى يرجع؟ فهذا فيه يعني أن الجهاد يعني أفضل الأعمال، وحديث كثيرة فيها أن الجهاد هو أفضل العمل وكذا، فكيف يوفق بينها وبين هذا الحديث الذي فيه أن ذكر الله لو كان يعني الذكر أفضل من الجهاد للرجل لما سأل دلني على من يعدل الجهاد فلا قل ذكر الله أو اذكر الله يعني أفضل من الجهاد، فكيف يعني يوفق بين الحديث؟ فهنا يقول الشارح رحمه الله يقول طريق الجمع والله أعلم، قال طريق الجمع بين هذه النصوص التي في فضل الجهاد وفضل الذكر، قال أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار من غير استحضار لذلك. يعني يقول أن يعني الحديث التي فيها فضل الذكر على الجهاد مراد بها فضل الذكر المصحوب بذكر القلب واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، أن هذا أفضل من الجهاد الذي يخلو من الذكر ويخلو من يخلو من الذكر القلبي ويخلو من استحضار يعني عظمة الله بالقلب يعني وخشية الله بالقلب واستحضار. فإذا فرض يعني الجهاد خاليا من هذه المعاني القلبية والذكر مصاحبا لهذه المعاني القلبية فيكون الذكر أفضل، وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى الذكر ذكر اللسان المجرد. النصوص اللي فيها من الجهاد أفضل من الذكر، هذا يعني أفضل من الذكر اللي هو المجرد اللي هو الذكر باللسان المجرد يعني من المعاني القلبية والعبادات القلبية المصاحبة له. قال فمن اتفق له طبعا أنه جمع ذلك، طبعا قد يحصل مثلا إنسان يجمع أنه يعني العبادة مثلا جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا كذا، وهذه العبادة في أثنائها ذكر لله وخشية لله واستحضار المعاني القلبية العظيمة أو كذا، فهذا يكون يعني حاجة الخير كله. لو فضل العشر من ذي الحجة الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، وده طبعا في فضل الأعمال الصالحة في زمن مخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قد ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يفيد من أي عمل صالح في العشر الأول من ذي الحجة يعني أفضل من الجهاد في غير العشر الأول من ذي الحجة، أي عمل صالح في عشر ذي الحجة يكون أفضل من أي عمل صالح آخر في غير عشر ذي الحجة، حتى لو كان الجهاد في غير ذي الحجة فالعمل الصالح في ذي الحجة أفضل من الجهاد في غير ذي الحجة. وطبعا يعني دائما أحاديث الفضائل يعني كما ذكرنا يعني بيكون الغرض منها يعني الترغيب والحث على هذه الأعمال، لأن نجد أحيانا أكثر من حديث يعني مثلا يصف أعمالا متعددة، كل حديث يصف هذا العمل بأنه أفضل الأعمال عند الله وأحب الأعمال عند الله، حديث آخر يصف عملا آخر لأنه أفضل الأعمال عند الله وأحبها عند الله. فهنا طرق الجمع يعني والتوفيق، بعض العلماء يقول لك يعني أفضل هنا بمعنى من أفضل أو من أحد، وهذا من الأساليب العربية يعني من العرب حين يستعملون أفعل التفضيل ولا يريدون به التفضيل المطلق يعني، ولكن يريدون به يعني أنه من أفضل، يعني يأتي أفضل بمعنى من أفضل وليس المقصود يعني الفضل المطلق الذي لا يعدله شيء. فيكون مثلا إذا وجدنا مثلا عشرة أعمال كل عمل منها موصوف بأنه أفضل الأعمال وأحبها عند الله، فيبقى إذا نستفيد من مجموع هذه الأحاديث أن كل عمل أن هذه الأعمال يعني عشرة كل واحد منها هو من أحب الأعمال ومن أفضلها عند الله ومن أحبها إلى الله، فيكون نستفيد منها يعني الحرص على هذه الأعمال والحرص على نيل هذا الأجر، ويعني لا ندخل في مسألة المفاضلة يعني بينها. هذا الرأي الأول أو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أو الرأي الثاني أن نقول يعني أن التفضيل هنا يعني بالنسبة لشخص معين أو زمان معين أو مكان معين، يعني لو أردنا أن نحملها على الفضل المطلق أن هذا يعني فعلا أفضل أفضلية مطلقة يعني لا يعدله شيء، فإذا يكون هذا بالنسبة لهذا السائل بعينه أو بالنسبة لهذا الوقت أو لهذا المكان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصف يأتيه سائل يسأل عن أفضل الأعمال فيقول له مثلا ذكر الله عز وجل، يعني بالنسبة لهذا السائل ربما هو مثلا لا يقوى على الأعمال الأخرى، لا عنده مال مثلا يتصدق به ولا عنده مثلا قوة يستعملها في العبادات أو الأعمال المحتاجة إلى قوة بدنية أو كذا، ولا عنده مثلا يعني شيء مثلا يعينه على العبادات الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال بالنسبة لك يعني ولمن كان في مثل ظروفك يعني أو وضعك، فأفضل عمل تعمله مثلا هو كذا. ربما يأتي مثلا شخص غني مثلا موسر فيقول له أفضل عمل الصدقة، يعني بالنسبة لمن كان في مثل مالك يبقى الأفضل أنه يتصدق، بدلا من الأفضل أنه مثلا الغني مثلا يصلي ويصوم ويخلي ماله محبوس عن المحتاجين مثلا، ويجي العكس مثلا الفقير يحث على الصدقة وصدقته يعني لا تغني شيئا مثلا عن المحل، فيكون هذا ليس من الحكمة. يعني الحكمة أن كل إنسان يعني أعطاه الله تعالى يعني تميزا في جانب من الجوانب يستطيع أن يخدم المسلمين من خلاله يعني أكثر من الآخرين، أنه يكون أفضل الأعمال في حقه استغلال هذا الجانب الذي يستطيع من خلاله أن يخدم الإسلام يعني أكثر من الآخرين. وهذا في الحقيقة يعني رأي سديد يعني أو جواب سديد اختاره يعني كثير من المحققين، ولكن مسألة المفضلة بين الأعمال تختلف باختلاف يعني الأزمان والأماكن. ربما في زمن معين تكون الحاجة ماسة يعني إلى عمل معين، زي مثلا يقولون يعني نوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان في ذلك الوقت المهاجرون قدموا المدينة فقراء يعني وبحاجة إلى المساعدة وبحاجة إلى التعارف مع أهل المدينة، جايين غرباء عن البلد وبحاجة إلى من يطعمهم ومن يؤويهم وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يعني إذا سئل عن أفضل الأعمال أو حتى أحيانا بدون سؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إطعام الطعام وإفشاء السلام. كان دايما في هذه الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم أول يعني قدوم إلى المدينة كان يركز على إيه يعني إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأن هذا فعلا في هذا الوقت كان يعني أهم شيء مطلوب في هذا الوقت إطعام الطعام، لأن المهاجرين كانوا قدموا محتاجين كل يوم محتاجين إلى 3 وجبات كل واحد منهم، وهم غرباء عن البلد وجائعون، وكذلك أيضا محتاجون إلى التعارف يعني والتآلف مع أهل البلد الأصليين، فإفشاء السلام يؤدي إلى حصول التعارف وإطعام الطعام. فكان مثلا يركز مثلا على هذا في هذا الوقت وهكذا. فلذلك يعني نقول إن إيه إن أفضل الأعمال يعني يختلف من شخص إلى آخر ومن وقت لآخر ومن مكان لآخر. والضابط يعني أو القاعدة هو أن الإنسان ينظر يعني ما هو العمل الذي يعني يجد في نفسه تميزا فيه في خدمة يعني للإسلام وللمسلمين يستطيع أن يقدمها وهو متميز في هذا الجانب عن الآخرين، ويعني يجد أن الخدمة التي يقدمها قد لا يستطيع مثلا كثيرون أن يقدموا نفس هذه الخدمة للإسلام، فيكون الأفضل في حقه أن يقوم بهذا العمل. فعلى سبيل المثال يعني مثلا الإنسان الغني ذي المال الكثير بأفضل الأعمال في حقه الصدقة، هو إنسان عنده مال والإسلام يحتاج إلى دعمه، والأنشطة الخيرية وخدمة الإسلام تحتاج إلى مال وتحتاج إلى دعم، في حقه أفضل الأعمال الصدقة، يتصدق كثيرا ويخدم الإسلام في هذا الجانب، ما يتركش هو الصدقة ويقول لك والله أفضل العمل مثلا تلاوة القرآن ولا الصلاة وكذا ويمسك ماله وكذا. إنسان مثلا أعطاه الله تعالى علما مثلا علمه الله يعني علما نافعا وكذا وعنده قدرة على تعليم المسلمين، يبقى أفضل العمل في حقه إن هو يتعليم هذا العلم الذي عنده، ما يجيش مثلا عالم أعطاه الله تعالى يعني علم نافع يستطيع أن يعلم به إخوانه المسلمين ويبصرهم بأمر دينهم، ويجي يعتزل الناس مثلا يترك تعليم الناس ويقول لك والله أفضل العمل الصلاة ويظل يصلي ويكتم العلم الذي عنده مثلا، هذا ما خدمش الإسلام. الصلاة ممكن غيره يصلي مثلا لكن هو ممكن يفيد في هذا الجانب أكثر من الآخرين وهكذا. يعني إنسان مثلا قوي عنده قوة بدنية متميز فيها أو خبرة مثلا في مجال معين، الآن طبعا مع توسع يعني العلوم والتخصصات وكذا ممكن مثلا متميز في مجال الكمبيوتر ممكن يخدم الإسلام في هذا الجانب، مثلا يساهم في إنشاء مواقع إسلامية على الشبكة في تطوير المواقع الإسلامية الموجودة في القيام بهذا الجانب، أفضل العمل في حقه هو يخدم المسلمين في هذا المجال. إنسان مثلا عنده قدرة على دعوة غير المسلمين مثلا وله اتصالات مثلا بالإعلام أو مثلا أو ببعض الجهات التي يمكن من خلالها أن يقدم يعني دعوة طيبة عن الإسلام أو كذا، فأفضل العمل في حقه هو يغتنم مثلا هذه القدرات وهذه الطاقات ويستعملها في خدمة الإسلام وهكذا يعني. فكل إنسان يعني أدرى بنفسه يعني في الحقيقة مسألة أفضل العمل كل إنسان يعني أدرى بنفسه طبعا بعد أداء الفرائض يعني أداء الفرائض وترك المحرمات هذا شيء مشترك بين الجميع، الجميع مطالب أن يؤدي الفرائض ويترك المحرمات وكذا، لكن بعد ذلك يعني بالنسبة للنوافل العبادات الزوجية أن يتنفل ما هي النافلة التي يكون أجرها أعظم وأحسن، كل إنسان بقى أدرى بنفسه ما هو الجانب الذي يستطيع أن يخدم الإسلام فيه أكثر ويكون إن شاء الله هذا أفضل العمل في حقه والله تعالى أعلم. طيب كذا الآن تكلمنا عن تعريف الذكر وفضائل الذكر وبقي شرح الحديثين اللذين معنا في هذا الباب، إن شاء الله نؤجل يعني شرحهما إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب لديكم سؤال؟ تفضل. تفضل. أيوة. أحسن. هذا مثال آخر يعني إنسان كما ذكر أخونا يعني إنسان مثلا تاجر ومثلا وتجد أمام محل مثلا معه مصباح وجالس يسبح ويحمد وكذا وبعدين يغش في التجارة ويأتيه مثلا المشترون فيغشهم في التجارة أو يعسر عليهم مثلا لا يكون سمحا في البيوع يعسر عليهم ويأتيه شخص مثلا يريد أن يقسط له السلعة يأبى مثلا مع يعني يستطيع أنه يساعده في التقسيط ويأمنه طبعا هو معذور إذا كان يعني لا يأمنه أو كذا إذا كان يأمنه مثلا ويستطيع أن يساعده مثلا في تقسيط أو يخفض له شيئا أو كذا فيعسر في هذا الجانب مثلا ويتقرب مثلا بعبادة أخرى فهذا في الحقيقة لم يقم بأفضل العمل الأفضل في حقه يعني أنه يستغل يعني تجارته في التيسير على المسلمين المحتاجين إلى بضاعته مثلا يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى إذا قضى يعني عليه من الديون وإذا اقتضى يعني إذا طالب السداد ما له من الديون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حسب رجل ممن كان قبلكم يعني فلم توجد له يعني حسنة إلا أنه كان رجلا يداين الناس يعني حسب رجل ممن كان قبلنا فلم توجد له حسنة ليس له أي يعني شيء من الحسنات إلا أنه كان رجلا يداين الناس فيتجاوز عن المعسر وينظر الموسر. إذا اشترى منه شخص معسر يعني وعاجز عن سداد السلعة يتجاوز عنه يعني خلص يسقط عنه السلعة يعطيها له مثلا مجانا أو يكون أخذها وعاجز عن سداد الثمن فيتنازل عنه فيتجاوز عن المعسر وينظر الموسر. لما يجي الإنسان مثلا موسر برضو يشتري منه كذا يعطيه مهلة في السداد ويؤجله وكذا. فقال الله تعالى لملائكته كل بقى أعماله سيئات والعياذ بالله يعني كل أعماله سيئات ما عنده أي حسنة غير فقط هذا. فقال الله تعالى لملائكته نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال الله تعالى لملائكته نحن أحق بذلك من سبحانه وتعالى تجاوزوا عنه. وكان يتجاوز عن المعسرين سبحان الله فعمله الله جزاء من جنس العمل يعني كان هو يتجاوز عن المعسرين فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. تجاوز الله تعالى عنه بسبب أنه كان يعني يتجاوز بأنه كان يعني مسرفا على نفسه في السيئات لكن كان سببا لنجاته. فإذا يعني هذا مثال يعني للتاجر المسلم مثلا أنه كيف أنه يعني يكون من الأعمال العظيمة في حقه أنه يعني يساعد الناس في مجال تجارته بقدر ما يستطيع يعني وهكذا وهكذا في كل مجال يعني الإنسان يعني شوف المجال الذي يستطيع أن يخدم فيه المسلمين ويساعد فيه المسلمين ويكون هذا أفضل في حقه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.